زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد مر بنا أوائل سورة النور وما ذكر الله جل وعلا فيها من بشاعة جريمة الزنا وسوء عاقبتها والحد المترتب عليها، وهو إذا كان بكرا أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن أهله كما ثبت في السنة، وإن كان ثيبا فإنه يرجم بالحجارات حتى يموت. ثم بعد هذا ذكر الله جل وعلا حكما آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وهذا خبر عن حكم من أحكام الله، وهو أن نكاح الزواني أو النكاح من الزنات لا يقبله ولا يرضاه أهل الإيمان، وإنما الذي يقبل مثل هذه الأمور ويستسيغها هو من تلطخ بالجريمة وفاسد طبعه وفاحش فعله. فالله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بمعنى أنه لا يقبل أحد التزويج من الزاني إلا إذا كانت امرأة زانية أو امرأة مشركة. فالمرأة الزانية لا عار عندها ولا عيب لديها أن يغشاها أو يعقد عليها رجلا أو يعقد عليها رجل دنس وقدر من هؤلاء الزنا. وأما المشركة فهي لا تعرف حلالا من الحرام ولا تفرق، لأن الكفر والشرك أعظم الذنوب والزنا دونه. فقوله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لأن المرأة الزانية لا يقبل أن تكون فراشا له إلا رجل زاني أو رجل مشرك، أما أهل الإيمان فلا يقبلون هذا. وعلى هذا فلا يصح العقد لو أن إنسانا عفيفا عقد على امرأة زانية، لا يصح العقد. أو لو أن رجلا زانيا عقد على امرأة عفيفة فلا يصح العقد. وحرم ذلك على المؤمنين. فمن التكافؤ بين الأزواج أن لا تزوج عفيفة بفاجر، وأن لا يتزوج عفيف بفاجرة. فأهل الإيمان يترفعون عن هذه الدنايا ولا يقبلونها ولا يلطخون أسرهم وبيوتهم بها. ولهذا كان من الذنوب العظيمة الدياثة، الديوث الذي لا عار عنده على أهله من أشد الناس عذابا. وهذا هو المعنى المشهور عند المفسرين. وإن كان بعض المفسرين قال إن المراد أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، والزانية لا يطأها إلا زاني أو مشرك، بمعنى أن هذه الجريمة إنما تقع وتنتشر بين أهل الفسق والكفر والشرك، ولا توجد بين أهل الإيمان والصلاح. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن الذي عنده إيمان يرجعه إيمانه عن أن يقع في هذه الأوحال القذرة. يقول ابن كثير في قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: أي تعاطيه والتزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار ونحو ذلك. وقال قتادة: حرم الله تعالى على المؤمنين نكاح البغايا، وقد جاء قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله جل وعلا: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان. وهذا في بيان صفات من يزوج، فالرجل لا يزوج إلا إذا كان من المحسنين غير المسافحين ولا متخذي الأقدان. والمرأة لا يقبل الزواج بها إلا إذا كانت من المحصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستفاد، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المتابع حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين. ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الصحابة كان يتردد على مكة قبل فتحها يوم أن كانت بيد الكفار، وكان يحمل العسارى ونحو ذلك، فرأى امرأة في مكة معروفة اسمها عناق، فأبصرته فنادته ودعته فنهرها وأنكر عليها. ولما ذهب إلى المدينة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج بها، وهي كانت تستدعي الرجال للزواج بها وتتحمل النفقة عليهم وعليها مما تجمعه من السفاح، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فكرر عليه فقال لا، فأنزل الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا مرقد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فصرف النظر عنها. وهذا الأمر مهم في حياة الناس في هذا الزمن، وهو أن لا يوجد سوق للزنا، وأن لا يوجد مجال لوقوع مثل هذه الجرائم لبشاعتها وفحشها وخطر الآثار المترتبة عليها من فساد البيوت والأسر وانتشار أولاد الحرام الذين لا يعرف لهم أصول، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدياثة فقال ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. والمراد بالديوث هو الذي لا غيرة عنده على محارمه، فلا يأنف من وجود الفاحشة في أهله، فإن هذا أحد الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة. وجاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وجاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يلقى الله تعالى وهو طاهر متطهر فليتزوج الحرائر. المراد بهذا العفيفات البعيدات عن الشبه والشكوك. هذه المسائل ونحوها كلها تبين لنا عناية الإسلام بطهارة البيوت وسلامة الأنساب وحفظ الأعراض، وهذا أمر يجب أن يسعى إليه كل مسلم مهما علت منزلته أو صغرت، فلا يتيح مجالا لوجود مثل هذه الجرائم. وقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن أن ديننا لما حرم الزنا حرم أسبابه ومنع الطرق الموصلة إليه، فمنع اختلاط الرجال بالنساء، وحرم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وحرم على المرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، ومنع المرأة أن تخرج من بيتها إلا وهي متحجبة، بمعنى لا يبين منها شيء، وتلبس الملابس الساترة التي لا تغري الرجال ولا تجعلهم ينظرون إليها، كما أنه منعها أن تخضع بالقول أو أن تستعمل الطيب عندما تريد أن تمر بمكان فيه رجال. وقد قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فخرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. والمراد بهذا دخول أخ الزوج أو قريبه إلى بيت هذا الإنسان مع عدم وجوده فيه فيخلو بامرأته، فإن هذا مدعاة إلى فساد هذا البيت لما يترتب على هذه الخلوة من أمور قد تصل إلى فساد هذا البيت وتدميره. إذا عرفنا هذا فإن من المتعين على المسلمين جميعا أن يحترزوا لمثل هذه الجرائم، فلا يخلو الرجل بالمرأة، وهي قضية تساهل الناس فيها في هذا الزمن، حيث أن السائق يخلو بالبنت أو بالزوجة ليوصلها للمدارس، والسيارة تعتبر خلوة، وصاحب البيت قد يخلو بالخادمة عندما تذهب الزوجة لعملها تبقى الخادمة في البيت، فربما يخلو بها الزوج أو بعض الأبناء ونحو ذلك من الأمور. وهذه القضايا صرنا نسمع عن حوادث بشعة بسببها، ولو أننا التزمنا بأحكام ديننا والنظام الإلهي الذي وضعه لنا ربنا لم توجد هذه المشكلات والمصائب، كما أن على الإنسان أن يبتعد عن غشيان الأماكن التي يخشى على نفسه من التعثر بمثل هذه الجرائم، سواء كان ذلك أسواقا أو أماكن تجمع للناس أو مشاهدة أفلام ونحوها مما هو مدعاة لانتشار الرذيلة في المجتمع. فيجب على المؤمنين أن يتعاونوا وتتضافر جهودهم لمنع نشر هذا الفساد بين أبناء الأمة.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
بعد هذا ذكر المولى جل وعلا حكما آخر من الأحكام المتعلقة بالأعراض وهو القذف. فالقذف جريمة من الجرائم الاجتماعية. يقول جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين يرمون المحصنات يعني يقذفون العفيفات. يرمون بمعنى يقذفون بالزنا. وهذا حكم عام في الرجال والنساء. الذين يرمون الرجال أو يرمون النساء مقصودون بهذه الآية. فمن قذف امرأة أو قذف رجلا بالزنا فإنه يدخل في هذا. لكن جاء الذكر للنساء لأن القذف في حقهن أبشع وأعظم وأقدر، فكان التأكيد عليه متضمن النهي عما دونه وهو قذف الرجال. لأن المرأة إذا قذفت بالزنا طاحت وضاعت قيمتها وسقطت من أعين الرجال فلا يطمع فيها أحد، فكان قذفها أشد من قذف الرجال، والكل محرم وحكمه واحد. فالذين يرمون المحصنات، والمراد بالمحصنات الحرائر العفيفات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون أنهم شاهدوا فلانا يزني أو فلانا يفعل اللواط أو شاهدوا فلانة تزني. إذا لم يأتوا بأربعة يشهدون هذه الشهادة، ولا بد أن يكونوا رجال، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء من الرجال العدول فاجلدوهم 80 جلدة، يعني خبرهم مردود. لو جاءوا بثلاثة رجال عدول لا يقبل الخبر، لو جاءوا بأربعة غير عدول لا يقبل الخبر. لا بد أن يكونوا أربعة رجال. لو جاءوا بمئة امرأة لا يقبل الخبر. وهذا احتياط من الشارع لحفظ كرامات الأعراض، لأن تدنيس الأعراض صعب علاجه وتصحيحه. فإذا أن إنسانا رمى غيره بالزنا أو باللواط فعليه أن يحضر أربعة شهود، وإلا فالويل له، فهو المجرم يعتبر مجرما، وحينئذ لا بد أن يجلد 80 جلدة. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فترد شهادته إذا شهد على أموال أو غيرها فشهاداته ساقطة. الحكم الثالث وأولئك هم الفاسقون، فيفسق يعتبر فاسق. ثلاثة أحكام تقع على هذا القاذف إذا لم يثبت صحة قوله في قذفه بأن يحضر أربعة شهود يشهدون على ما ذكر. فلو أن إنسانا قال فلانة زانية أو فلان زاني أو فلان لوطي، يقال له يا فلان تعال هات أربعة شهود يشهدون بالذي قلت. قال أنا شفت، ما ينفع، لابد تأتي بأربعة رجال من العدول الثقات يشهدون أنهم شاهدوا ذكر فلان في فرج فلان. قال ما أستطيع. قال إذن أنت فاسق ولا شهادة لك أبدا، الآن تعتبر في المجتمع صفر وأمام الناس تجلد 80 جلدة. لماذا هذا الحكم بهذه الصورة؟ هذا حكم الحكيم جل وعلا، حكم الذي خلق الإنسان ويعرف مصالح الناس، لأنه لو لم يكن الحكم هكذا لصار كل إنسان يطلق لسانه ذراع ويتكلم في فلان وفلان وفلان، وحينئذ تفسد البيوت وتكثر الإشاعات ويعتدي بعض الناس على بعض، وربما قتل بعضهم بعضا بسبب تلك الشائعات. فلأجل هذا حافظ ديننا على أعراض المسلمين وصانها عن أن يعبث بها العابثون. فإن جاء إنسان لا حياء عنده ولا أدب وأطلق لسانه فهو الضحية والويل له، أولا يجلد ويشهد الناس جلدا، ثانيا لا تقبل شهادته، لو يشهد على 100 ريال أو 1000 ريال لا يقبل، وحينئذ لا اعتبار له في المجتمع. الأمر الثالث أنه فاسق في نظر المجتمع وهو السبب في هذا، فسقطت قيمته وذهبت مكانته لأنه أراد تلويث المجتمع وليس عنده دليل ولا حجة ولا قرآن. هذه الأحكام هي أحكام الحكيم الذي يعرف مصالح العباد ويعرف مصلحة المجتمعات وما يصونها عن أن تتردى في مهاوي الرذيلة والفساد. فيجب أن يبقى مجتمعنا مصونا، ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرمة العرض وحرمة المال وحرمة الدم مكونات أساسية للأسرة وللبيئة ولنظام المجتمع، فإذا أراد أحد أن يعبث بها فالويل له. ديننا ضبط هذه الأمور ولم يترك الأمور فوضى لأجل أن يعيش الناس في طمأنينة وراحة بال. وربما يسأل كثير من الناس في هذا الزمن لماذا كثرت العيادات النفسية، وسمعتم قبل 2 أو 3 سينشأ في المملكة 14 مستشفى للصحة النفسية، في حين أنه في السابق لا يوجد مستشفيات للصحة النفسية ولا حاجة لها. ما سبب هذا؟ سببه ضعف الإيمان في النفوس وكثرة القلق لدى الناس. ومن أهم ما يقلق الإنسان ويقض مضجعه ويجعله لا ينام أن يتكلم في عرضه أحد، يتكلم في نفسه أو يتكلم في بنته او يتكلم في ولده او يتكلم في عمه او خاله او غير ذلك، يكاد الشرفاء ان يموتوا اذا سمعوا مثل الكلام الرديء. فلعجل هذا جاءت شريعتنا لتحقق الطمأنينة للمجتمع، فلا يسمح فيه بإطلاق الألسنة في الأعراض، ممنوع منع بات. عندك شيء ثابت، عندك شيء حقيقي، عندك عليه شهود أربعة، هات. لا عندك، ليس عندك شيء من هذا، لا تتكلم بكلمة، اترك الناس يعيشون بأمان وراحة واطمئنان. وربما يسأل بعضكم إذا وقع عند الإنسان ريبة في أمر معين ماذا يعمل؟ إذا وجد إنسان يتردد على امرأة، أو وجدت امرأة مع تتردد على أناس أو نحو ذلك، هل يسكت؟ لا، لا يسكت، لكن لا يقذف.